الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد أخذنا آخر باب في الشمائل باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي هذا الباب مجموعة من الأحاديث ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى منها حديث جابر في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء وأيضا ذكرنا حكم إسبال العمامة وسد لها كذلك بين الكتفين وأن يجعل لها ذؤابة وكلام أهل العلم في هذا الباب الذي يدل على جواز إرخاء العمامة بين الكتفين أو كذلك جعلها من الأمام ولا يشترط في المسح عليها أن تكون محنكة بل متى ما عصبت على الرأس جاز المسح بها أو لفت على الرأس جاز المسح بها وإن ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أن الفقهاء اشترطوا لجواز المسح على العمامة أن تكون تحت الحنك أي محنكة قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإزار معروف من لبس العرب كانوا يلبسون الأزر وهو ما كان مفتوحا ما كان مفتوحا من الطرفين ليس مغلقا مثل هذه التي تسمى عندنا الفوطة أو الصارون وإنما هذه التي يقال لها عندنا السباعية مثلها يكون إزارا مثلها يكون إزارا يتزر به وهو ما يغطي الجانب الأسفل من البدن بخلاف الرداء فإنه ما يغطي الجزء الأعلى من البدن كيف كان إزار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم وهو المعروف بابن علية المعروف بابن علية وهو حافظ كبير لكن عيب عليه دخوله على السلطان حتى أنهم قالوا إن ابن المبارك رحمه الله تعالى أرسل إليه بأبيات لما سمعه تولى شيئا من المناصب أو دخل على السلاطين يقول يا جاعل العلم له بازيا يصطاد به أموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين وأكثر الإمام مسلم رحمه الله تعالى من إخراج روايته عن ابن علية تجده في صحيح الإمام مسلم قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني وهو معروف حافظ كبير وكان شديدا على أهل الأهواء والبدع كان شديدا رحمه الله تعالى حتى أنه جاء مبتدع فقال له أكلمك بكلمة قال ولا بنصف كلمة ولا بنصف كلمة والسلف مع غزارة علمهم أنهم كانوا رحمه الله يخشون على أنفسهم لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة والقلوب ضعيفة ولا يامل الإنسان على نفسه من الانحراف أو الانقلاب رب كلمة كانت سببا في انحراف الشخص. وكلنا يعلم ما فعله ابن سيرين رحمه الله تعالى عندما كان في بيته وعنده رجل من أهل الأهواء وأراد أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل، فقال له لا، حتى قال إما أن تخرج وإما أن أخرج، إما أن تخرج وإما أن أخرج. فلما سئل عن ذلك بعدما أخرج الرجل قال رحمه الله تعالى: إني أخشى أنه إذا قرأ أن يقع ذلك حبه في قلبي، أو بمعنى كلامه رحمه الله، فربما تغتر بهذا الذي يلقي عليك الكلام من أهل الأهواء والبدع، فلربما وقع شيء من كلامه في قلبك فاستحسنته. وقد قال حماد بن زيد رحمه الله تعالى لأيوب، أو قال له: تعال ننظر في الرأي، يقول لحماد، وحماد بن زيد تلميذ أيوب، قال له: تعال ننظر في الرأي. فبعد ذلك قال له: قيل للحمار لما لا تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل، أكره مضغ الباطل. الحمار يجتر ولا ما يجتر؟ ما يجتر، يعني ليس من الحيوانات التي تخرج ما في أمعائها مرة أخرى إلى فمها، مثل الإبل أو كذلك البقر أو كذلك الغنم، هذه تخرج مرة أخرى، تأكل تأكل تأكل، تراها تأكل بنهمة شديدة وتبلع، ثم بعد ذلك إذا استلقت على الهواء الطيب والظل تراها جالسة مرتاحة، فإذا هي مرة أخرى تخرج وتمضغ. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: إلا آكلة الخضرة، فإنها إذا استقبلت الشمس اجترت ففلطت وبالت، اجترت يعني أخرجت ما في بطنها، آكلة الخضرة من هذه الأنعام. أما الحمار خلاص إذا دخل ما يرجع مرة أخرى إلى، لماذا؟ قال الحمار: أنا أكره مضغ الباطل، مضغ الباطل. فأراد أن يعلمه رحمه الله تعالى أن الجلوس مع أهل الأهواء أو كذلك الرأي الذي يصادم النصوص باطل، فلا ينبغي الإنسان يتعود عليه، وإنما يعود نفسه على الآثار، يعود نفسه على السنة. فرحمة الله تعالى على هذا الإمام أيوب السختياني، وترجمته طيبة. قال عن حميد بن هلال عن أبي بردة، وهو ابن أبي موسى، أبي بردة ابن أبي موسى، مشهور بالكنية، مشهور بكنيته، وله ولد اسمه بريد، بريد ابن أبي بردة. قال عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وما اسم أبي موسى الأشعري؟ وهو يمني، الأشعريون من أهل اليمن، نعم، عبد الله ابن قيس. قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله، قال: كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. الملبد، قال النووي رحمه الله تعالى، قال العلماء: الملبد بفتح الباء، وهو المرقع، وهو المرقع، يقال: لبدت القميص ألبده، أو لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيهما، ولبدته ألبده بالتشديد. إذن هذه الكلمة تقال بالتشديد وبالتخفيف، لبدت وألبد. وقيل، أي في تعريف الملبد، هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد، كالطبقات، اللبد يعني عبارة عن شيء الثخين. فإما أن يقال الملبد المرقع، أو يقال هو الذي ثخن وسطه. قال: وقال الحافظ: قال ثعلب: يقال للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة، لبدة يعني مثلا قميص فيه خرق فيأتي ذلك الشخص ويعمل له هكذا مثلا، هذه يقال لها لبدة، تسد ذلك القميص يرقعه بلبدة، فهذه الرقعة يقال لها لبدة. فإذا كساء النبي عليه الصلاة والسلام كان مرقعا، وقال غيره يعني غير ثعلب هي التي ضرب بعضها في بعض حتى تتراكب وتجتمع، هذا أيضا تفسير آخر للبدة، يعني تجتمع بعضها مع بعض، يتراكب بعضها مع بعض. وقال الداوودي هو الثوب الضيق، ولم يوافق على تفسيره للبدة بأنه الثوب الضيق، فإما أن يقال الملبد هو المرقع، وإما أن يقال هو الذي تراكب بعضه فوق بعض فيكون ثخينا. قال وإزارا، الشاهد من هذا الحديث الإزار، ذكر الإزار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إزار، والإزار كان غليظا أي لم يكن رهيفا شفافا بحيث ترى منه العورة، أو بحيث أنه إذا جلس تمزق. فيستحب على هذا أن الشخص إذا اشترى إزارا أو ثوبا أن يكون ذلك ساترا، ذلك الإزار أن يكون ساترا له ويكون ثخينا حتى لا ترى منه العورة. يقول النووي رحمه الله تعالى في أمثال هذا الحديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها، فيجب على الأمة أن يقتدوا وأن يقتفوا على أثره في جميع سياره. انتهى كلام النووي. وهذا ظاهر من الحديث، لأنه هذا الكساء الذي يلبسه كان ملبدا، إذا قلنا أنه مرقع فهو يلبس الثياب المرقعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين، فما آتاك الله عز وجل من نعمته ومن فضله فالبس، وما لم يكن معك شيء من ذلك فالبس ما أعطاك الله سبحانه وتعالى. وأكثر السلف كانوا على هذا، ربما يكون معهم الإزار والإزاران والقميص والقميصان والثوب والثوبان، ما يملكون أكثر من ذلك، بخلافنا نحن ولله الحمد، فقد من الله عز وجل علينا وأنعم علينا بنعم كثيرة في الملابس، فهذا معه 5، ذاك معه 10، ذاك معه 15 من القمص أو من الأزر أو من الأردية وغيرها، وهذا من فضل الله عز وجل. والعبد إذا أعطاه الله عز وجل نعمة فإنه ينبغي عليه أن يشكر هذه النعمة، وينبغي كذلك أن ترى عليه هذه النعمة إظهارا لنعمة الله عز وجل وشكرا لها، كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وفي حديث كذلك عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته، أن يرى أثر نعمته على عبده، أن يرى أثر نعمته على عبده، فلا يبخل على نفسه إذا آتاه الله عز وجل من فضله، لا تكبرا ولا اختيالا على عباد الله، أي أن يلبس هذه الثياب يريد أن يلبسها أن يظهر للناس أنه يلبس أحسن الثياب، إنما الأعمال بالنيات والله يعلم ما في القلوب. فينبغي على المسلم أنه إذا آتاه الله عز وجل من فضله أن يلبس ذلك إظهارا لنعمة الله عليه وشكرا لذلك، لا أنه يريد بذلك الفخر والخيلاء والتكبر والتجبر على الناس، وإلا كان ذلك مذموما. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إن الله جميل يحب الجمال، قال إن الله جميل يحب الجمال، وقال إن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا يعني هل في ذلك من حرج؟ لأن هل هذا يدخل في الكبر؟ فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني إذا لبس هذا الثوب لأجل احتقار الناس فإن هذا هو الكبر، هذا والعياذ بالله هو الكبر وهو المذموم. أما إذا لبس الثياب الطيبة التي أنعم الله عز وجل بها عليه ليس من باب الاحتقار لعباد الله والازدراء ولا من باب الفخر والخيلاء فإن هذا يكون محمودا. قال وحدثنا محمود بن غيلان وهو ثقة، قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال عن شعبة، أبو داود الطيالسي له المسند إمام، عن شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العاتكي أمير المؤمنين في الحديث قال عن الأشعث ابن سليم وهو أشعث بن أبي الشعثاء ثقة قال سمعت عمتي، وعمته اسمها رهم بنت الأسود بن حنظلة، اسمها رهم راء هاء ميم بنت الأسود بن حنظلة، قال تحدث عن عمها وعمها اسمه عبيد بن خالد. ذكر هذا الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح في ذكر هذا الحديث في الشرح قال بينما أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحى. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، إزار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف ساقيه. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله كما في مختصر الشمائل برقم 97. يقول هذا الصحابي كان يمشي في المدينة وكان إنسان يمشي خلفه ولا يدري من هذا الإنسان، فإذا هذا الذي خلفه يقول له ارفع إزارك، كان إزاره طويلا يقول له ارفع إزارك، فلما رفع فإنه أتقى وأبقى، أتقى لربك وأبقى لثوبك، يعني لما يكون الإزار مرفوعا فوق الكعبين مثلا إلى نصف الساق فهذا من التقوى، فإنه أتقى لربك وأبقى، أي أبقى لثوبك، أبقى وقد يقال أنقى كذلك، أنقى أي من النجاسات، عندما يكون الثوب مرتفعا فإنه يحفظ من ماذا؟ من النجاسات، ويبقى كذلك مما يتعلق به شيء. وهكذا أيضا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو عندما طعن، انظروا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عمر عندما طعن ورأى شابا وهذا الشاب كان إزاره طويلا يعني كان مسبلا، فدعاه عمر رضي الله تعالى عنه وقال له يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وأنقى لثوبك. عمر ينصح هذا الشاب وهو يحتضر على الموت، مشرف على الموت، ويقول هذا للشاب ارفع إزارك هذا أتقى لربك وكذلك أنقى لثوبك من النجاسات أو مما يعلق به من الأرض عند المشي. فإذا السنة هي رفع الإزار، وهذا ليس خاصا بالإزار بل يدخل فيه الثوب القميص ونحو ذلك مما يلبسه المسلم، فإنه ينبغي له أن يكون إلى نصف الساق، هذا إذا أراد السنة، وإلا فالجائز والمباح ما كان فوق الكعب، ما كان فوق الكعب فقد خرج من الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ما أسفل من الكعبين، إذا خرج إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان أي البارزان في مؤخرة القدم، فإذا نزل الثوب عن ذلك الحد صار هذا متوعد عليه بالنار. ما أسفل من الكعبين من الإزار، وليس المراد أن الإزار يكون في النار، وإنما يكون ما تحت ذلك الإزار، وهما ما تحت الكعبين أي الأقدام، تكون في النار. من الكعبين ففي النار، فذكر الإزار وأراد صاحب الإزار. إذن لا يقول قائل: أنا ما في قلبي شيء، أنا قلبي طاهر، قلبي طيب، وأنا ما أفعله تكبر ولا اختيال ولا غير ذلك. لأنه بعضهم قد يفهم أنه قد جاءت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وهكذا بينما رجل يمشي مرجلا شعره، وهكذا تعجبه نفسه وهو يتبختر وقد أسبل إزاره، قال: فإذا هو يتجلجل في الأرض، يتجلجل في الأرض. يقول: هذا محمول على من جر ثوبه خيلة، وأنا لا أفعله للخيلة، مثل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فما جواب ذلك؟ يقال لهذا إن إسبال الإزار نفسه، إن إسبال الإزار نفسه هو من المخيلة، هو من المخيلة، وإن لم يقصد به الخيلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأبي جري جابر بن سليم، يقول له: وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة. إسبال الإزار نفسه من المخيلة، وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر في السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن جر الإزار من المخيلة، من المخيلة، ولو لم يقصد به صاحبه المخيلة، أي أنه يتخايل بذلك ويتجبر ويتبختر، نقول هذا نفسه من المخيلة. وقد ذكر العلماء كابن العربي رحمه الله تعالى أن اللفظ يتناوله ولا ينبغي إخراجه، فإذا ينبغي أن يحذر المسلم، يحذر المسلم من إسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري معلقا أنه قال رضي الله تعالى عنه: كل واشرب والبس وتصدق، ما أخطأتك اثنتان، إسراف ومخيلة. إذن المخيلة هذه معناه أنه يلبس ذلك الإزار أو الثوب فيكون أسفل من الكعبين، يكون أسفل من الكعبين، وهذا هو المنهي عنه والمتوعد صاحبه والعياذ بالله بالنار. وإن شاء الله تعالى سيأتي معنا في هذا الباب شيء من ذلك من كلام أهل العلم. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.